شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
مع دراستك في الطب.
مع دراستي في الطب.
استطعت أن تجمع بين هذين المتناقضين على الأقل في وقت.
كان الغالب علي دراسة العلوم الشرعية. نعم أنجح كل سنة. مرة ست سنة. ما أنجح كل سنة. ولكن كان كل اهتمامي في دراسة العلوم الشرعية. وأذكر أن والدتي مد الله في عمرها باعت لي من 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 الطين والأرض لتزيد ديون الكتب الإسلامية التي كنت أشتريها ما يساوي فدانين أرض، يعني تواقع مثلا أنا 60,000 جنيه مصري أو 70,000 جنيه مصري
في ذلك الوقت.
في ذلك الوقت بعته من أجل شراء الكتب، فكانوا يعلمون أنني يعني أتجرع غصص المرأة حتى أقول إيه هذه الكلية، حتى أتفرغ تماما لدراسة العلم الشرعي. وبالفعل بعد أن انتهيت من كلية الطب دخلت كلية الأداب قسم الدراسات الإسلامية جامعة المنيا، وكنت أول دفعتي كل سنة، ورشحت معيدا لعلوم السنة منذ 14 عام.
إذا ما مارست الطب أبدا؟
مارست وإلى الآن أمارسه.
تخصص
ممارس عام. ممارس عام في أبناء قريتي الأمراض البسيطة.
لكن بعد تخرجك من الطب لم تمارس، وإنما انتقلت مباشرة إلى دراسة العلوم.
مارست وكنت أدخل دخلت الكلية وأنا طبيب. كنت أجمع بين الوظيفة وبين دراسة الآداب. كنت أذهب فقط مجرد في نهاية العام للامتحان فقط، وأكون أول دفعتي رغم هذا.
هذه كان في أي كلية؟
كلية الآداب قسم الدراسات الثانية جامعة المنيا.
وبالتالي كان لها تأثير حتى في حياتكم وتوجهكم هذه الكلية واهتماماتكم؟
كنت أتمنى أن أندرج في السلك الجامعي وأعمل أستاذ في الجامعة، وبالفعل رشحت معيدا لعلوم السنة، ثم شاءة الأقدار منعت من أندرج في هذا السلك، فأكملت دراسة العلوم الشرعية خاصة تمهيد الماجستير، ثم توقفت تماما من أجل الفئة التأليف ومن أجل الدعوة.
كيف كانت دراستكم بالنسبة للماجستير؟
أخص تمهيدي تمهيد الماجستير في علوم الشريعة من كلية دار العلوم ونجحت واجتزت المرحلة، ثم أردت أن أتخصص في زوائد مسند الإمام أحمد بن حنبل على الكتب الستة، وهناك عاقني تعصب بعض رجال العلم في الكلية فانصرفت.
الجمع الحقيقة بين مهنة الطب والدراسة الشرعية أمر صعب ولا يجيده كل أحد، خصوصا أن القراءة في مثل هذه الدراسات الشرعية تحتاج إلى ليس مجرد القراءة، وإنما حتى الرجوع إلى أهل العلم لفتح مغاليق مثل هذه العلوم. كيف يكون دور الطبيب المسلم إذا أراد على الأقل أن يسد ثغرة في هذا المجال في نظرك؟
الطب من أقرب العلوم إلى علوم الشرع، إلى العلوم الشرعية، وقلم الطب قلم مبارك كما قال الشيخ الإسلام ابن القيم حينما عدد الأقلام، فقال قلم المفتي الموقع عن رب العالمين، ثم قلم الطبي وقلم التاريخي وقلم اللغتي وقلم الذابين المنافحين ضد المنافقين والمنوئين لشرع الله عز وجل من الزنادقة. فهذا القلم قلم مبارك، يعني يكسب الداعية صفة الرحمة، لأنه يتعامل مباشرة مع قدرة الله عز وجل، وارى عجائب خلق الله عز وجل في جسم الإنسان وفي أنفسكم، قال تعالى في أنفسكم أفلا تبصرون، وترى عجائب قدرة الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل النافذة في جسم الإنسان. قل للطبيب تخطفته يد الردى أمداوي الأمراض من أرضاك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عاجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك.
دكتور، الحياة الطبية أيضا حياة مهمة مرت فيكم، ربما يتساءل البعض عن كيف يكون الطبيب المسلم عاملا في المجال الطبي، هل ترون أن هناك ضوابط معينة؟ معينة وشروط معينة ينبغي للطبيب المسلم أن يسلكها كي يقوم بمهمته على أكمل وجه؟
لا بد للطبيب المسلم بذاته أن يعلم الأسس الإسلامية. مثلا لا يخلو الطبيب بمريضة، يعلم نعم جواز علاج الرجل المرأة والمرأة الرجل، ولكن بالضوابط الشرعية، والممتازين الذين يجيدون تطبيق شرع الله عز وجل جيدا على أنفسهم يجدوا النوابق في الطب. وأذكر منهم ما طبيب يعد الجراح الأول لأمراض القلب على مستوى العالم، ينساب رقة وعذوبة، وهو أمهر الناس في مهنته باعتراف أساتذته وباعتراف تلاميذه، دكتور سيد عقل، وهو الذي أجرى جراحة القلب بالمفتوح. هذا الرجل إنسان كما يقولون أداب إسلامية تمشي على الأرض.
طيب دكتور، ما دمتم تحدثتم عن مثل هذه الشخصيات، لا شك أن هناك شخصيات أيضا حتى في طلبكم للعلم الشرعي عن طريق المساجد والدروس كان لها أثر في حياتكم.
الأول والأخير وسيدنا سيدنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم المنظر السلفية، هذا الرجل الطيب المبارك الورع لمس الأخلاق العابد الزاهد، أقول فيه يا زهرة، هو يسمى محمد إسماعيل كسميه لمن البخاري، يا زهرة آمال البلاد وحبها، يا حادي الغرباء للأوطان، وسمي حبر وطب هدي نبينا، أعن البخاري العظيم الشان يا ابن إسماعيل، ويا بقية سلفنا اروي الغليل بشيخنا الألباني، وانشر علوم السابقين وداونا، لله ذرك من فتى الربان، يا حسن عود للحجاب كتبته من نبض قلبك في حلة التبيان، لا تنسنا من طيب صالح دعوة لظهر الغيوب لحبك العفان.
أيضا كيف متى كانت بداية لقائكم به وكيف تأثرتم به؟ هل كنتم تحضرون
له؟ نعم كنت أحضر له كل دروسه التي كان يلقيها، بدأ يلقي في 5-6 من الأفراد، ثم انتشر المد بصدقه وبإخلاصه وبتجرده لله عز وجل حتى وصلت دعوته إلى الآلاف المؤلفة. وأقول أقسم بالله العلي العظيم بتجربة الشخصية معه أنه يصدق في من يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الناس أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء خير من ابن آدم، ليس شيء من خير من ألف مثله إلا ابن آدم، يعني رجل بألف وألف بخف، رجل أمة يؤثر في من حوله. ومن هذا الصنف شيخنا المبارك محمد إسماعيل المقدم.
غيره ممن التقيتم به في تلك الفترة؟
فضيلة الشيخ الدكتور أيضا أحمد فريد، الرجل الذي يسيل كلامه عذوبة ورقة، أذكر حينما كان يلقي بالوعظ تنساب دموع عمداء كلية الطب والدكاترة من أساتذته، وكأنه ولو قيل للجدران انتقي لبكت من جماله ومن رقة أسلوبه ومن حفظه لكلام ابن القيم حفظا يكاد يكون يحفظ الكتاب بأسره. الشيخ محمد الشيخ أحمد فريد من علماء الدعوة المباركة، الدكتور سعيد عبد العظيم، والأستاذ محمد حسين، كل هؤلاء فضيلة سيدنا الشيخ بن باز عليه رحمة الله من خلال فتاوى الشيخ ابن عثيمين، فضيلة الشيخ الألباني عليه رحمة الله.
التقيت بأحد منهم؟
لا، كنت أسمع رسالة الشيخ ابن عثيمين، وكان على وشك أن يكتب لي مقدمة كتاب رهبان النفس، وكان يدعو لي في حضرة تلاميذه من قبل هذا الكتاب.
هي صفحات الكتب سأدعها قليلا الحقيقة، نعم. لأني أريد أن أقلب صفحة مهمة، ألا وهي الصفحة الشعرية، الطبيب الشاعر الذي له دواوين شعرية مع الطب البدني الذي يمتاز به نادر جدا حقيقة في المجتمعات العربية. متى بدأتم
امام الشعر؟ منذ نعومة أظافري وأنا أحفظ أبيات، وذلك من أثر جد عليه رحمة الله كنت أحفظ أبيات كثيرة جدا من قبل دخولي ابتدائي، وكنت أجمع دواوين الشعر العربي وأقلب صفحاتها كثيرا كثيرا كثيرا، تأثرت بها، شعر محمود حسن إسماعيل، ثم شعراء الدعوة الإسلامية محمود مفلح وعمر بهاء الدين الأميري وعدنان النحوي وأحمد محمد الصديق وحسن الأمراني وغيرهم، محمود حسن إسماعيل.
هي صفحات شعرية مهمة الحقيقة، سنقف معها بإذن الله، والإخوة المشاهدين أيضا في شوق إلى سماع بعض هذه النماذج الشعرية، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدي الكرام كونوا معنا بإذن الله تعالى لنستكمل مشوار الصفحات مع الدكتور السيد العفاني. مرحبا بكم دكتور سيد مرحبا. توقفنا مع الصفحات الشعرية التي في حياة الطبيب، أنتم وقد مارستم الطب أحببتم الشعر معه، كان الشعر أثر واضح في حياتكم، دعنا نقلب هذه الصفحات.
الشعر إذا قلت لك أنه يختلط بدمي ولحمي وربما يمر بي البيت من الشعر وكأن معي كل كنوز الدنيا، يعني كنت أتمنى مثلا أن أقول بيت مثلا من أدوات الشعر، ولو أن ملك الدنيا كله أتخلى عنه من أجل أن يكون هذا البيت من أبياتي. فكنت أتأثر وخاصة بشعر الزهاد يسير رقة وعذوبة، أو شعر الثناء على الله عز وجل، أو شعر حب الله عز وجل. يعني حينها تسمع إلى قول الشاعر تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتزهق بالأشواق، أرواحنا منا بعادكم موت وقربكم حيا، ولو غبتم عنا ولو نفسا متنا نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم، ألا إن تذكار الأحبة ينعشنا، أما تبصر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى، تفرج بالتغريد ما في فؤاده فيفلق أرباب القلوب إذا غنى، كذلك أرواح المحبين يا فتى تهزهزها الأشواق للعالم الأسنى.
في فترة حبكم للشعر هل كان لكم اتصال بشعراء معينين تأثرتم بهم؟
الشاعر العظيم عمر بهاء الدين الأميري كل شعره كل لون عندي، ومن شعراء الجزيرة الشيخ عبد الرحمن العشماوي، الأديب عبد الرحمن العشماوي، من شعراء فلسطين محمود مفلح وعدنان النحوي وأحمد محمد الصديق، من شعراء مصر محمود حسن إسماعيل، من شعراء سوريا عمر بهاء الدين الأميري، من شعراء المغرب حسن أمراني، هؤلاء تأثرت بهم جدا.
لكن هل التقيت بأحد من هؤلاء الشعراء؟
لا، التقيت بهم عن طريق الرسائل، أثنوا على كتابي جمعي للشعر مسمى ابن الله، والجمع الثاني مسمى بواء سلمان الشيخ عبد الله النحوي، وأهدى لي كل كتبه كل مؤلفاته، وأنا سلمي الشاعر أحمد محمد الصديق وهو في قطر الآن في السنة في قطر.
القصيدة مع الشاعر الطبيب كيف تمر بمراحل عديدة؟ لابد أنها تمر أحيانا بمشارف، لكن ليست مشارف طبية وإنما مشارف أدبية.
أقول الرحمة الطب رحمة، وهناك رابط عظيم يربط بين الطب وبين الشاعر، العاطفة الرحمة، يعني مهنة الطب كلها رحمة، والرحمة تجتمع مع الطبيب في مع الشعر في عاطفة الذواق وقدرة الله عز وجل التي تراها أمام نظري، يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يترجم عنها، قد تترجم عنها بالبكاء، نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دموعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. يعني مثلا هذا الشعر لعباس بن الأحنف يعني يسوي الدنيا كلها وما فيها.
هل من زملائكم في مهنة الطب من توجها على الأقل قريب من توجهكم؟
سيدنا الشيخ محمد إسماعيل مقدم
طبيب.
بالتالي هو ذواق للأدب، ذواق للأدب.
فترة تعلمكم الطب على يديك كان هناك أطباء يحضرون معكم؟
أطباء يحضرون في العلوم الشرعية؟
في العلوم الشرعية مع الدكتور محمد
كثير. أعلام الدعوة في الإسكندرية كلهم أطباء، كلهم أطباء. الصف الأول من الدعاء الذين يعني تربى على أيديهم الآلاف المؤلفة في جمهورية مصر العربية كان كلهم من خريج كلية الطب. الدكتور سيد عبد العظيم، الشيخ محمد اسماعيل مقدم، الدكتور محمد اسماعيل مقدم، الدكتور احمد خليل، الدكتور سيد غباشي، الدكتور ياسر برهاني، الدكتور احمد الطيبه، كل هؤلاء اطباء.
وحضور يعني ابداع مثل الشيخ محمد اسماعيل مقدم او غيره في مثل هذه الدروس لا شك ان يعني يتم على مراحل معينه سواء لكم او حتى له. كيف يكون مثل هذا الترتيب لهذه الدروس؟
ترتيب الدروس عن طريق القراءه اولا، ثم اعداد الدرس، ثم القائل. والدعوه عباره عن ممارسه الخطابه مع الناس، والقاء الخطب ودروس الوعظ هذه تجد مره وتخطئ مره، ولكن اجمل شيء للكلام مع الناس ولاتقان الشيء النزول الى ساحه العمل الدعوه.
محمد امام محمد احد تلاميذ الشيخ سيد حسين عفاني، يعني الواحد بيحضر له من فتره يعني بيعتبر نفسه من تلاميذه او صغار تلاميذه. يعني الشيخ يعني ما شاء الله عليه يعني بيمتاز بامور كثيره بالنسبه للالقاء بتاعه، بالنسبه لتصدقه في الالقاء، بالنسبه لل ما شاء الله عليه في الزهد والرقائق، الواحد اتعلم منه اشياء كثيره. الحاجه الثانيه ان هو يعني الواحد بيحضر له طبعا من فتره كبيره، من حوالي 6-7 سنوات، استفاد منه كثير يعني في حياته. واما يعني تقرب للشيخ اكثر، تتعلم منه اكثر في المواقف حتى الشخصيه، يعني بالنسبة للدروس والخطب يعني تتعلم منه أشياء كثيرة بالنسبة للعلم والبساطة في الإلقاء. ويعني الشيخ بيشرح بحيث إن هو أي مستوى يفهم منه، يعني سواء الراجل البسيط أو الراجل المتعلم أو الراجل المثقف، في الدروس او الخطب بتاعته او كذلك في المواقف الشخصيه نفسها تتعلم منه، يعني تتعلم منه ما شاء الله، يعني سواء في الدروس او في المواقف الشخصيه تتعلم منه الكثير. يعني
فتره تعلمكم الطب على يديك كان هناك اطباء يحضرون معكم؟
اطباء يحضرون في العلوم الشرعيه؟
في العلوم الشرعيه مع الدكتور محمد
اسماعيل كثير. اعلام الدعوه في الاسكندريه كلهم اطباء، كلهم اطباء. الصف الاول من الدعاه الذين يعني تربى على ايديهم الالاف المؤلفه في جمهوريه مصر العربيه كان كلهم من خريج كليات الطب. الدكتور سيد عبد العظيم، الشيخ محمد اسماعيل مقدم، الدكتور محمد اسماعيل مقدم، الدكتور احمد خليل، الدكتور سيد غباشي، الدكتور ياسر برهاني، الدكتور احمد قطيبه، كل هؤلاء اطباء.
وحضور يعني ابداع مثل الشيخ محمد اسماعيل مقدم او غيره في مثل هذه الدروس لا شك ان يعني يتم على مراحل معينه بالتالي سواء لكم او حتى له. كيف يكون مثل هذا الترتيب لهذه الدروس؟
ترتيب الدروس عن طريق القراءه اولا، ثم اعداد الدرس، ثم القائه. والدعوه عباره عن ممارسه الخطابه مع الناس، والقاء الخطب ودروس الوعظ هذه تجد مره وتخطئ مره، ولكن اجمل شيء للكلام مع الناس ولاتقان الشيء النزول الى ساحه العمل الدعوي.
الى الفتره التي مكثتموها في الاسكندريه طالت،
يا ليتني يعني عيش فيها كل ايام عمر. ثم أقبض في المدينة المنورة إسكندرية هي حوالى سكندرية. هذه المدينة ما عامرها بالخير وهي مدينة الإمام الحافظ السلكي. الإمام الحافظ كان من أعلام الحديث. هذه المدينة مدينة مباركة في يعني قد يعجب الإنسان يظن أنها مدينة بلاجات أو شواطئ أو كذا، لا، الدعوة ما نضجت إلا في هذه المدينة الطيبة المباركة.
متى انتقلتم من الإسكندرية؟
انتقلت من إسكندرية بعد أن انتهيت، عدت مرة ثانية إلى محافظتي بني سويف، وكنت على اتصال دائما بمشايخنا، وتفرغت للعمل الدعوي تماما مع ممارستي للطب. مجرد أن انتهي أخرج لحضر الناس ما بين المغرب والعشاء.
انتقالكم أيضا للقاهرة وإمامتكم لمسجد العزيز بالله كانت فترة مهمة في حياتك.
كانت فترة مهمة، تزوجت للمرة الثانية، وزوجتي أديبة خريجة جامعة الصربون، حاصلة على الدكتوراه في اللغة الفرنسية، وتعمل الأستاذة في جامعة الصربون لمدة 4 سنوات، أستاذة حضارة إسلامية. والتقاء هنا في مسجد العزيز، هذا المسجد مسجد طيب مبارك، والدعوة فيه دعوة طيبة مباركة، وكنت أقوم بتفسير القرآن الكريم وبإلقاء خطة الجمعة مرة أو أكثر في الشهر، وثم دروس الوعظ، وكنت أشرح علوم التفسير، دروس التفسير في معهد الدعوة الإسلامية للعزيز لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات.
تخرج من هذا المسجد عدد كبير؟
عدد كبير، والذي يحضر دروس كمية كبيرة، وخاصة خطبة الجمعة تؤثر في مجتمع القاهرة بالذات. المسجد العزيز مساكن مشهورة.
مع مشاغلكم يا دكتور وعملكم في الطب، كيف يتم تحضير مثل هذه الدروس وخطبة الجمعة؟ خصوصا أني أعرف أن خطبة الجمعة بالنسبة لك قد لا تكون في مكان واحد، أحيانا تخطب الجمعة مثلا في بلد والجمعة القادمة في بلد آخر، وربما تتنقل.
لا تقل إلا ربما تتنقل، الأصل فيها الترحال. الأصل فيها الترحال، يعني بمسافات يعني تستغربها أنت، يعني ممكن أسافر 600 كيلومتر، أسافر مثلا من المنيا حتى دمياط، ثم أعود أعود مع تباشير الفجر. يعني أنا كنت دائما ترحال، مرة في السويس، مرة في الإسماعيلية، مرة في كفر الشيخ، مرة في الشرقية، مرة في دمياط، مرة في سوهاج، في المنيا، في الفيوم، فانتقلت في كل أرجاء الجمهورية.
لكن برنامجك اليومي في مثل تلك الفترة التي فيها درس ربما يكون أسبوعي أحيانا، ثم خطوة جمعة، ثم عمل في
من رحمة الله عز وجل أني بخلاف وقت النوم أو الأكل الكتاب أمامي، وزوجتي رضيت بقضاء الله عز وجل لقدرك وتعيني على هذا.
كيف تقسم برنامجك اليومي يا دكتور؟
أصلي الفجر، ثم أمكس أقرأ إلى صلاة الظهر، ثم أنام من الظهر إلى العصر، ثم أقوم بعد العصر إلى المغرب إن كنت أعدي درس، أو أني ألقي درس بين المغرب والعشاء، ثم ألقي درس من المغرب إلى العشاء، وإلا فأنا في بيتي وسط كتبي ومكتبتي وسط تأليفي. وبالليل هذا لله عز وجل.
لكن فترة العمل الطبي أين تذهب؟ العمل الطبي
الآن أنا أخذ أجازة تفرغ كامل من الطب بعد إصابتي بالقلب وعمليات جراحية، فأنا أخذ أجازة بدون مرتب لمدة عام كامل أتفرغ فيه تماما للتأليف.
وقبل هذا العام كنت تمارس مهنة الطب؟
كنت أمارس مهنة الطب إلى صلاة الظهر أو الساعة الثانية، ثم بعد ذلك كل هذا الوقت للدعوة الإسلامية.
والطب كان في عيادات معينة أو في مستشفى؟
في مستشفى إلى الساعة الثانية، ثم بعد ذلك حتى الساعة 8 صباحا للدعوة.
إذن يعني يزداد العبء بالنسبة لك في تلك الفترة مدام عندك مهنة الطب وأكثر من عمل دعوي.
في إرهاق جامد، لكن رحمة الله عز وجل.
خطبة الجمعة بالنسبة لك تمر بمراحل معينة دكتور؟
أعد لها من قبلها بيوم، أقرأ المراجع التي أختار الموضوع المعين الذي أريده، ثم أقرأ المراجع والمصادر، ثم أرتب العناصر يعني مساء الخميس، ثم رحمة الله عز وجل بعد ذلك.
وفي إلقاء الخطبة هل لك شخصية معينة اقتبستها من أحد؟
أنا سريع، يسموني المجري سريع لا تتخيل، يعني الآن أحس وأنا أجلس أمامك وكأني مقيد، أما بالنسبة على المنبر فسريع جدا جدا، أريد أكبر كم من المعلومات يعني أزفه للناس في مدة الخطبة القصيرة، تحكمني المدة الزمنية فأريد أن وكأني أصل قذائف عن المنبر.
إذن هذا هو الشاعر الطبيب والشاعر الخطيب والطبيب المدرس، هكذا فتحنا بعض الصفحات من حياته، نستكمل بإذن الله تعالى بقية الصفحات، نكون معه مرة أخرى مع ضيف هذه الحلقة الدكتور سيد العفاني. مرحبا بكم دكتور. مرة دكتور صلاح الأمة في علو الهمة، هذا ليست عبارة مثالية وإنما هو كتاب شهير لكم كان له صدى كبير في أوساط المثقفين وأوساط محبي القراءة في الكتب الإسلامية، ما قصة هذا الكتاب؟
قصة هذا الكتاب أبيات قرأتها للشاعر المعاصر لا أريد ذكر اسمه، هذا الرجل يقول: يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من ذا حمو من منكب الشهبة، فقبل خالد في حمص يلامسه، فأرجف القبر من زواره غضبا، فرب حي تراب القبر مسكن، فرب حي تراب القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصر، يا ابن الوليد ألا سيف نؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، سقوا فلسطين أحلاما ملونة وأودعوها سخيف القول والخطبة، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب، يا من يعاتب مذبوحا على دمه ونصف شريانه ما أسل العتبة، من جرب الكي لا ينسى مواجعه، ومن رأى السم لا يشقى كمن شرب، أنا قبيلة آلام بأكملها، ومن جراحي سقيت المزنى والسحبة. هذه الأبيات وواقع الأمة جعلني مؤلف هذا الكتاب، أريد به صلاح أمتي، هذه الأمة العظيمة التي كان لها المجد العظيم الغابر، كما يقول القائل: أنت تدري أيها الحيران عنا كيف فوق الشمس أزمانا حلل، أو كما يقول القائل: أكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت. الأمة التي أنجبت خالد بن الوليد وعقبة بن نافع، الأمة التي سار ملكها إلى مدينة سنس في جنوب باريس بثلاثين كيلومتر، إلى جبال الصين، إلى جنوب أفريقيا، إلى سيبيريا، هذه الأمة التي حكمت ثم تخلت عن دينها فصارت في 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 الذيل. فهذا الكتاب، هذا الباعث كان أعظم باعث لي في تأليف هذا الكتاب، اللي يتكلم عن القمم في حياة الأمة في كل مجالات، في كل المجالات، القمم في أهل العلم والعلماء الذين أفنوا شبابهم وأعمارهم بحفظ العلوم التي تبقى لدى الأمة. الإمام البخاري صدق أن الإمام البخاري مثلا كان يقوم من نومه 18 مرة، يشعل المصباح ويتوضأ ويكتب حديث ثم ينام 18 مرة، أو شفت سمي ابن تيمية أو الإمام الشافعي أو غيره أو غيره، رجل الإمام الزهري الذي كان يوقظ الخادمة من النوم ويقول لها: حدثنا فلان، أنبأنا فلان، أخبرنا، تقول: مالي ولفلان، دعني أنام، يقول: إنما أريد أن أستذكر درسي. الأمة العظيمة التي أنبتت الإمام الحافظ عبد الرحمن المهدي، الذي كان يجلس له قوم ومعه المحابر 90,000 أو 70,000 ومعه المحابر. أما العظيمة التي أنجبت الأزلاش من السنتين الإمام ابن القيم ابن الشافعي ابن مالك الإمام أحمد بن حنبل، حري أن يعرف الرجل تاريخ أمته وأن يربي نفسه بالقدوة عن طريق معاشرة رجالات السلف عبر سيرهم وتاريخهم. فكتبت المجلد الأول يتكلم عن علو الهمة في طلب العلم ونشره، ثم بعد ذلك علو الهمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تصور أن رجل من هذه الأمة مهندس محمد توفيق عبيد يسلم على يدي 4,000 من الإفرنج، وحصل دكتوراه في الهندسة من هولندا، وراسل 100,000 أجنبي عن طريق الخطابات، ومنهم من ابتدت مراسلته 16 عاما ثم أتاه مسلما، ومنهم من أسلم بعد 6 أشهر. كان مجموع الخطابات التي أرسلها 100,000 خطاب، أسلم على يدي 4,000 من الإفرنج. فحينما نكتب هذه القصص، قصة الشيخ محمد كامل الغازي أسلم عليه 14 من قساوسة السودان وغيرهم، ثم نتكلم عن علوم الهمة في الجهاد، قادة الجهاد على مدار التاريخ الإسلامي. الأمة التي أفرادت التي أتت في معركة ملاذ كرد بالقائد العظيم ألب أرسلان، هذا البطل كان معه 15,000 جندي يقابل أرمانوس الرابع إمبراطور الروم، ومعه 650,000 من الجنود، ثم بعد ذلك يهزمه في معركة ملاذ كرد 15,000 من 650,000، ثم يهزمه. ولما عاد إلى القسطنطينية ثمل الروم أعين ملكهم كيف يغلب أمام 15,000 مقاتل فقط. أم العظيم التي انجبت خالد بن الوليد يقول: والله لو كنتم في السماء، يقول للروم وهو حاصر في أجنادين، والله لو كنتم في السماء أو في السحاب لحملنا الله إليكم أو أنزلكم إلينا حتى نقاتلكم. الأم العظيمة التي انجبت عقبة بن نافع الذي يخرج إلى مدينة القيروان في الأرض التي بها السباع والهوام والحشرات، يقول: أيتها السباع والحيات والأفاعي، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذة الصحابة من التابعين، فمن كان من أراد منكم إنا نازلون، فمن أراد منكم أن يخرج فليخرج، فيخرج الذئب حاملا ذره، تخرج الحيات حاملة أولادها، تخرج السباع تحمل أجبالها. ثم التي صدقت مع الله عز وجل فأورثها الله عز وجل ملك الدنيا قبل ملك الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله عز وجل هذه الأمة بضعيفها بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فأعرف شباب الأمة بأبطال هذه الأمة. تعرف أن الإمام الحافظ السرماري شيخ الإمام البخاري كان يهز سيفه ويقول: أعلم أني قتلت به 1,000 تركي، ولو عشت لقتلت به 1,000 آخرين، ولولا أن تكون بدعة لم أسبق إليها لأمرت أن يدفن سيفي معي في قبر. ثم تعرض على تاريخ نور الدين محمود الزنكي وتاريخ صلاح الدين الأيوبي الذي ترك أولاده في مصر 30 شهرا ويعيش في خيمة على أسوار عكا، يقول: يا للإسلام ويا لعكا ويا لعساكر موحدين وعينه تذرفان الدموع، يقول: إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية عن نصرة ديني، وليس لي إلا الإخلاد إلى الجناب. ثم بعد ذلك عرضت على علو الهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرت سادات العلماء الذين نصحوا لم يخرجوا على حكمه ولكن نصحوه ولم يخشوا في الله لومة لائم، لأن الحافظ سفيان الثوري أبو جعفر الناصور وسلطان العلماء عزيز الدين عبد السلام ونجم الدين أيوب. ثم بعد ذكرت علو الهمة في الاتباع والنهي عن الابتداع، وأن بركة هذه الأمة ما دامت تتمسك بالكتاب والسنة. ثم علو الهمة في حفظ الوقت، فأعلم من العباد من كان يصف خبزه سفا لا يأكله خبزا كعادتنا، وإنما يصفه سفا ويقول بين المضغ والسف قرأت 50 تسبيحة محافظة على الوقت. ثم بعد ذلك علو الهمة في الزهد والورع، ثم علو الهمة في الشوق إلى الله عز وجل وطلب الجنة، ثم علو همة الملوك، علو همة الموالي، علو همة النساء، علو همة الشباب، علو همة الأطفال، ثم كيف تعلو الهمم، ثم كيف تدنو دناءة الهمة وكيف ومظاهر دناءة الهمة. كتاب بسبعة مجلدات.
كم الفترة التي أمضيتموها؟
6 أشهر كاملة فقط، لا أخرج من بيتي إلا للصلاة فقط.
معنى هذا أن هذه 20 سنة التي كنت تجمعون فيها مادة الكتاب فحسب، وإلا فالفكرة كانت جديدة لهذا الكتاب؟
الفكرة كانت منذ 3 سنوات، ولكن على مدار 20 سنة كنت أجمع في هذا الكتاب وفي غيره، ولكن الفكرة بشكل جدي منذ 3 سنوات، ولكن تفرغت المدة التي تفرغت فيها تماما لكتابة المفردات، ثم للطبيب أخذت مني 6 أشهر كاملة. ثم كان قبله كتاب رهبان الليل، هو الكتاب الذي أثر في حياتي تأثير شديد جدا، لدرجة أن الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حينما قدم له قال يعني ما أظن أن كتابا مثله في هذه الأيام، ثم تمسه في هذه الأيام، وكتب هذا مقدمة له الشيخ عادل القراني وغيره. الكتاب هذا أثرت بالليل عند الصالحين وبدموعهم ومناجاتهم وسجودهم، إنما قال التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد، طعم أزواق غريبة، وإذا طال التسجد هبت الريح الرطيبة، وأذانا من بلال ادخلوها آمنين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم، فإن الديك صاح، والثريا للمغيب أوشكت والصبح لاح، والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. عقد الشيطان عقدا ثم في الآذان بالا، ثم قال ارقد وشد، فعليك الليل طال، فاغسل الماعون عدا من ولوغ الكلب حالا، ثم أطلق للشكال أطلق الله اليمين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين.
هذا الكتاب صدر في كم مجلد؟
كم في 3 مجلدات، ولكن طبع 15 مرة.
لكن تأليفكم له هل كان لموقف معين؟
موقف من خلال رؤيتي لتهجد الشيخ ابراهيم عزت عليه رحمه الله وبكاء، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم اولياء الله الذين اذا رؤوا ذكر الله تعالى برؤيته. وقراءتي كثيرا لفضيل بن عياض، قرات فضيل بن عياض وتهجد سفيان الثوري. حينما قرات ان علي بن فضيل بن عياض مات في تهجده من جراء ايه كان يرددها إلى الصباح، ولم ترى إذ وقفوا على الجانب قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب الآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن المبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه الآيات يرددها الفضيل بن عياض، علي بن الفضيل بن عياض، حتى يموت وهو يصلي ويناديه والد الفضيل أي ابنه وقتيل جهنم وقتيل النار ما قتل ابني إلا الخوف من عذاب الله. قصص عظيمة يقرأها الإنسان من حياة التابعين ومن حياة تابعي التابعين ومن بعدهم من هذه الأمة. قصة الإمام العظيم أبو عائشة الصدق بن عبد الرحمن يقول عنه زوجه والله ما كان يأتي فراشه إلا زحفا كما يزحف البعير، وإن قدماه منتفقتان من أسهل القيام، وكنت أجلس خلفه أبكي له رحمة مما يصعب نفسه. قصة صلة بن أشهر أو صلة بن أشيب العدوي الذي تزوج بمعاذ العدوية من مزة السيدة عائشة رضي الله عنها، فلما كانت ليلة بنائه وليلة عرسه أدخلوه بيتا حارا ثم أدخلوه بيتا مطيبا ثم وديت له معاذا، فلما وديت له قام يصلي وقامت هي تصلي خلفه إلى الصباح، فعتبه ابن أخيه في صباح يوم عرسه قال يا عماه في يوم عرسك وبنائك تصلي إلى الصباح؟ قال ماذا أصنع يا ابن أخي؟ لك أدخلتني بيتا حارا تذكرتني فيه الجنة، ثم أدخلتني بيتا مطيبا فذكرتني فيهما فلم يزل خالدي فيهما إلى الصباح.
جميل جميل. بقي لنا مجموعة الحقيقة من الصفحات مع ضيفنا سنستكملها بعد قليل بإذن الله تكون هنا.
من حلق
الدكتور سيد العفاري دكتور, بقية المؤلفات التي انتشرت لكم في الساحة مهمة جدا, نتحدث عنها.
كتاب موارد الظمآن في محبة الرحمة, هو تكلم عن محبة الله عز وجل, عن هذا النهر العزم, محبة الله عز وجل, عفوه يستغرق الذنوب فكيف حبه, وحبه يدهش العقول فكيف وده, وده ينسي ما دونه فكيف لطفه, العيش مع الله تبارك وتعالى. هذا كتاب مع أنه بسيط حجم إلا أنه من الكتب التي أعجبت شيخنا المبارك الشيخ صالح الحسين إمام شؤون الحرمين الذي يشرف على شؤون مسجد الحرام والمسجد النبوي, ووصلني بطباعة هذا الكتاب, وكان يريد طباعة هذا الكتاب على نفقاته الخاصة لما قابلني في بيتي, أثر فيه تأثير شديد مع أنه هو صغير الحجم. ثم الكتاب الذي من بعد البحار الزاخرة في أسباب المغفرة, ثم كتاب الجزاء من جنس العمل, كيف أن الله عز وجل يجازي الناس بجنس أعمال, ثم كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان ثلاثة مجلدات.
دكتور سيد حسين العفاني, كنا نقوم بتسجيل المحاضرات والخطب له مرارا وتكرارا سواء في الاستوديو أو في المسجد كمحاضرات أو خطب, وكان يمتاز ما شاء الله بالعلم الغزير وبساطة التعبير, وتعلمنا منه يعني التواضع الجم, ومن فضل الله علينا العلم, وذلك منذ أكثر من 9 سنوات. يعني
الجزاء من جنس العمل كتاب مهم, أريد أن أقف معه الحقيقة, كيف جمعتم مثل هذه القصص خصوصا أنه صدر في المجلدات مؤخرا؟
قرأت سير علم النبلاء بأكمله, وتاريخ دمشق بأكمله, وتاريخ بغداد بأكمله, والبداية والنهاية بأكملها, وكتب التراجم وكتب أعلام العرب وكتب الوعظ, ثم من الله عز وجل عليه بهذه الفكرة
فقط. إذن هو هذه القصص فقط مما قرأ في كتب التراث السابقة,
مما كتب, ولكن الجمع والترتيب وكيف أستخلص العبرة من خلال الموقف. وقرأت يعني كتب التفسير الموجودة في السوق, حتى مثلا يقول نص ابن كثير أو هذا, ويدل هذا على أن الجزاء من جنس العمل, ألتقطها من ابن كثير أو من الطبري أو من القرطبي أو من أي كتاب أو من القاسمي, أي كتاب من كتب التفسير ينص على أن الجزاء من جنس العمل, أخذها موضوعة في الكتاب.
نستكمل بقية
الكتب. ثم كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان 3 مجلدات, وكتاب الرياض النظرة في فضائل الحج والعمرة في مجلدين, ثم كتاب ترطيب الأفواه بذكر من يظله بالنار 7 والزائد عن 7, ثم
هذا الكتاب إذا أذنتم لي.
نعم.
دكتور, هذا الكتاب أيضا كان له الطابع الحديثي.
نعم,
بمعنى
مع الوعظ.
نعم, لكن هذا التخصص الدقيق وتخصص الحديث مهم, هل كان لكم مرجعية معينة في مثله, بالتالي تستفيدون من شخصيات معينة في مثل هذا الكتاب بالذات؟
لا تنسى أني كنت مرشح لمعيد العلوم السنة منذ 15 سنة, يعني فالحديث هو شغفي بجانب الشعر, الحديث مادة تخصصي, وطبعا الأمة كلها عيال في الحديث على الشيخ الألباني. ماذا عسى أن يقول الناس في رجل سماه حتى عداه ناصر الدين, قالوا ألا كلمة في الشيخ تنصفه, فقد طغى الجور حتى في الموازين, فقلت فوق سنائي ما يبلغه محدث الشام عن خير النبيين, وما عسى أن يقول الناس في رجل سماه حتى عداه ناصر الدين. الأمة كلها كما قال الشيخ ابن عثيمين, قال وقل رجل يكون مثله في هذا الفن, المدارس قد فتح أبواب عظيمة للناس في هذا الفن، والأمة كلها عيالها على 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 صعاه الألباني، ضعفه الألباني، حسنه الألباني. خلاص سيدنا الشيخ ابن باز هو إمام الأمة ومجدد ومجدد عهد.
الكتاب الذين أثروا في حياته،
كتاب الذي الإمام ابن القيم الجوزي وشيخ العصر عصري الإمام ابن الجوزي والإمام ابن رجب الحنبلي، وهناك شخصيات فضيل ابن عياض كان يسوي الإمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل في قصة حياته وفي ثباته وفي جرأته. يقول الإمام علي بن المديني إن الله أعز الإسلام برجلين لا أساس لهما، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، يعني خوف القرآن، بل إن أبا بكر كان له أعوان ولم يكن لأحمد بن حنبل أعوان. الكلام مصطفى صدق الرافعي في كتاب محي القلم وغيره من كتبه الأدبية، أصحاب الأحمر وغيره من كتبه، من فلوطي في بعض كتبه العبرات والنظرات، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى، هذا الجبل الأشم الطود العظيم الذي نافح على عقيدة أهل السنة والجماعة، وقضى وأوقف حياته على العلوم الشرعية وعلى الدعوة إلى الله عز وجل وعلى الجهاد وعلى الذب عن عقيدة أهل السنة والجماعة.
أكثر قراءاتكم في هذه الفترة؟
الآن لي آخر كتاب نهي اليوم بإذن الله، نسميه ظهر البساتين في مواقف العلماء والربانيين على مدار التاريخ من مجلدين. تدور حول أمر العلماء ونهيهم أمر العلماء المعروف ونهيهم عن المنكر بأسلوب أهل السنة والجماعة اللين الجميل، ثم نتكلم عن الذين خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة من بعض الأدباء كالزهر وعبد العزيز المقالح وعمام البياتي وصلاح بصور وغيرهم، وكيف أنهم خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة.
الحياة الخاصة للدكتور سيد عفاني هل لها أثر في حياته؟ وبالتالي كيف كان تعاملكم حتى مع أبنائه؟ هل استخدمت المسدس؟
لا لا،
أنا
إنسان أعيش في القرية، وهذه القرية بسطاء تعلمت منهم الطواف، عيشتي مع بسطاء علمتني، نسأل الله عز وجل أن يحرمني من هذا الحلم وأن أكون صادقا، علمتني في البساطة في الحياة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح نبي الأمين في سره وعاتم في بدنه عند وقود يوم فكأنما حيمت له الدنيا لحياته المناظر الطبيعية الجميلة، هذا الكون الجميل العظيم من بديع خلق الخالق الباري، ورؤيتي للنيل كما أقول لك ونحن أبناء النيل، لا أقول أبناء الفرعين وإنما أقول أبناء النيل، حينما ترى الأبيات الجميلة تستمع على الله عز وجل وتقنع بالطبيعة، تسمع مثلا خريب المياه صوت العصافير الجميلة، هذه من أجمل الأشياء التي تتأثر فيها.
لكن هل ستختار لأبنائك كما اختار لك
والدك؟ لا هم يختارون، ولكن أوجههم توجيه الصحيح باعتبار أب يريد أن يعطي خلاصة خبراته وتجربه في الحياة لأبنائه.
بقية الكتب يا دكتور سيد
بقية الكتب ترتيب لفات ذكر من يظلم الله، ثم كتاب تثبيت أفئدة المؤمنين وذكر مبشرات النصر والتمكين، ثم كتاب تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص، تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص، ثم كتاب رائق الشاد من شعر الدعوة والرقائق والزهد مع الله، ثم وإسلاما، ثم كتاب واقدسا، وأختم بكتاب اليهود إخوان القنازير والقوم.
واقدسا كتاب مهم
أربع مجلدات.
في أربع مجلدات. كيف كانت فكرة هذا الكتاب؟
فكرته من واقع المسلمين ومن مآسي المسلمين، هذه قضية المسلمين الكبرى ديدن وديدانهم الذين يدورون حول قضية المسلمين الكبرى، ليس إلا المسجد الأقصى والقدس. قدسه في اليم ماتت، بيروت نابلس في اليم ماتت، قدسنا ذبحت ونحن في العار نسقي وحلنا طينا. أي الحكايا ستروى، عارنا جلل، نحن الهوان وذل القدس يكفينا. القدس في القيد تبكي من فوارسها، دمع المنابر يشكو للمصلين. قامنا ضيعونا حينما فسقوا، باعوا المآزن والقرآن والدين. قم من ترابك يا ابن العاصي في دمنا، سعر طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم، كل الذي كان طهرا لم يعد فينا. هل من صلاح يعيد السيف في يدنا، أو تبتروها فقد شلت أيادينا. هل من صلاح لشعب هده أمل، ما زال رغم عناد الجرح يشفينا. جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني، جئنا نداويك تأبى أن تداوينا. إني أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك، وأنت الآن تبكينا. ما زال في العين طيف القدس يجمعنا، لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا.
إذن لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا. بقي معنا صفحان صفحات ضيفي هذه الحلقة بعد قليل بإذن الله تعالى. سيد العفاني، دكتور سيد، هناك من القصائد التي قلتموها ما هو محبب إلى قلبك كثيرا.
الإسلام، وسأحدوها لك.
جميل.
لإسلامي أعيش أنا، لتوحيدي وزاديني. لقرآني أعيش أنا، لتوحيدي وزاديني. نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين، بخط بارز يسمو على كل الميادين. لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني، لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني. لإسلامي، لإسلامي ولو في السوق باعوني. لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني. لإسلامي ولو حتى إلى النيران زفوني. لإسلامي، لإسلامي ولو في السوق باعوني. وسارات الإسلام تعايشني تغزيني، تبس النار في روحي وتنبض في شراييني. وإسلامي له عرقي، له نبضي وتكويني. وثارات الإسلام تعايشني تغذيني، تبس النور في روحي وتنبض في شراييني. أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني. أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني. أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني. من القرآن ينشدني فيطربني ويزجيني. أما من يا ضروب الخلد شديه وشديني. أما من يا مخاض النار يا درب القرابين. صلاح الدين في أعماقي، أعماقي يناديني. ورايات التي طويت على ربواتها الطين. وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين. وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين. وصوت مؤذن الأقصى يهيب من أغيسوني. أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني. أنا ماذا أكون أنا، أجيبوني.
ايضا من الدواوير الشعريه التي صدرت لكم
قرر ديوانان، ولكن جمع جمع رائق الشاهد من شعر الدعوه والرقائق والزهد ثم كتاب وأسهنا. الأول مع الله عز وجل في الثناء على الله عز وجل، جماعة فيه شيء المتقدمين والمتأخرين، والكتاب الثاني يحكي غربة الإسلام في بلاده.
لكن لكم لما لم تصدر ديوان
إن شاء الله في الطريق.
سميته
بحيرة العطش.
والسبب؟
لأن الشعر ذا شيء جميل، كلما شريف منه يعني لا ترتوي، يعني نهر بلا ري، حتى الطبيب نهر بلا ري. شعر هذا العيش مع الحياة مع اللغة العربية، والعيش مع اللغة العربية ينسيك كل شيء إلا ألم المسلمين وإلا هموم المسلمين.
أول خطبة جمعة كانت لكم، تذكرها
بالتفصيل؟ نعم، وأنا طالب في سنة، وكنت أخطب، كنت أكتبها في ورق، ولكن حينما صعدت إلى المنبر طار الورق، ولكن كنت من رحمة الله عز وجل لأني كنت أحفظها.
بعد الكتابة حفظتها؟
بعد كده حفظتها،
ثم ألقيتها ارتجالا.
لما يعني بالرغم من يعني ألقيتها لما طار الورق، فاضطررت أنا موقف لا أنساه أبدا.
طيب المصلين لما لم يحضروا لك الورق لما أحقب؟
يعني كانت من رحمة الله عز وجل حتى أتعود على مخاطبة الناس، لا أساء أبدا في مسجد قرية، مسجد الأقوى.
إذن هذه أول خطبة جمعة لك.
أول خطبة.
ملاحظ في خطبة الجمعة، بعض الناس يقول أن الدكتور سيد يكون حركته كثيرة وتحركه واتجاهاته كثيرة في خطبة الجمعة.
أعذرة الآن رجل فلاح، فحكيت يعني أنا أصل أنني مقيد أمامك الوضع كذا بها كذا، أنا على سجيات كل ما يهمني إن ما أحفظه أبصه إلى الناس في الوقت 30 أو 20 دقيقة أو الساعة. أريد أن أعطي الناس أكبر كم مما حضر، أو هذا المهم، ألتفت يمين شمال رتم سريع حتى أنهي أكبر قدر من العناصر التي معه.
يعني الواحد بحب يسمع له كتير قوي في مسألة الرقائق ومسألة المواقف اللي هو بيحكيها في صنع الرجال الأولين السلف. يعني الواحد كان يذكر لي كلمة أو موقف حكاه في أحد الخطب، يعني هو طبعا الواحد في ذهنه يعني مش في ذهنه يعني، لكن بيذكر موقف لي أو كلمة ذكرها عن أحد العلماء، إن هم كان اتنين من السلف راحوا كانوا بينزلوا السوق عشان يشتروا أشياء، فمن قدرهم في الناس، فالبائع حب إن هم يخفض لهم الثمن، فأنقضوا عليه إنكار شديد جدا، وقالوا إن إحنا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، فالواحد طبعا كان دي أشياء كثيرة شيخ تتعلم منه حاجة كثير، وربنا وفق رب ويكمل المسيرة.
من أشهر الخطباء الذين تأثرت بهم؟
فضيلة الشيخ ابن عزة عليه رحمة الله، وثم سيد الشيخ أحمد سعيد ربنا عليه.
هل أدركت الشيخ كشك رحمه الله؟
عليه رحمة الله، ومن من إمام وعظ شيخ وعصر الشيخ كشك، جميل. كل الناس أصلوا بشيخ كشك.
حضرت له؟
نعم.
وكان بينك وبينه لقاءات؟
لا أسمع.
ولكن تأثرك أحيانا ببعض حركاته؟
الشيخ كشك عليه رحمة الله يعني هو أمة بحاله على المنبر، أمة بأكملها على المنبر.
فكان إن شاء الله لا يتفانى ولا يتوانى عن قبول دعوة لمسلم أو من مسجد أو هكذا. تكلم في السيرة، وتكلم في علم الحديث، وتكلم في التفسير، تفسير القرآن الكريم، وكان يلقي دروسه مستهدفة في مسجد العزيز بالله، وجزاه الله عنا والمسلمين خيرا. ونسأل الله أن يتقبل منه.
أترك لك يا حبيبي اختيار قصيدة للمشاهدين.
حدائي حزين تراها لسئمتم حدائي الحزين وماذا سأفعل؟ قلبي حزين زماني حزين تقاطع وجهي وجدران بيتي حزين 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 الدهر يا صاحي جراحاتي تغذيني ودوما تنزف القدس تعاتبنا وتسألنا ويصرخ خلفنا الأمس وما يبنيك يا قدساه يا أختاه يبنيني وما يبكيك يبكيني فهذا الجرح في عينيك شيء لا تداريه وجرحي آه من جرحي قضيت العمر يؤلمني وأخفيه وما يبنيك يا قدساه يا أختاه يبنيني وما يبكيك يبكيني لأنك عشت في دمنا فلن ننساك رغم البعد كنت أنيس وحدتنا وكنت زمان عفتنا وكنت شموخ قامتنا ونهرا من ظلال الغيب يروينا يطهرنا وقد ننسى أمانينا وقد ننسى محبينا وقد ننسى طلوع الشمس من غدنا وقد ننسى غروب الحلم من يدنا ولن ننسى مآزننا ستجمعنا دماء قد سكبناها وأمجاد أضعناها ويجمعنا 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 ولن ننساك لن ننساك لن ننساك يا قدس.
دكتور سيد أيضا في عملكم الطبي هل سبق وكان لكم توجيه لأطباء معينين تمستم فيهم هذا التوجه للدعوة وبالتالي كان لكم تأثير في حياتكم؟
تأثرت به، لا أقول لي تأثير في حياتي ولكن أنا تأثرت به، خاصة الأستاذ العظيم نابغة الطب المصري الدكتور سيد عاقل الذي أجرى لي العملية، هذا الرجل الطيب المتواضع للجبل بمجرد أن علم أني داعية إسلامي وكان أجره في هذه العملية لا يقل عن 15,000 جنيه بدون سابق معرفة بيني وبينه تنازل الرجل بأكملها عنها بأكملها، موقف لا أنسى أبدا لهذا الرجل. مجرد أن أجر العملية سجد وبكى لله عز وجل، سجد سجد شكر وبكى لله عز وجل، لا أنسى هذه المواقف لهذا الرجل.
هي رسالة الحقيقة للأطباء أيضا من خلال الدكتور ومن خلالكم، ماذا ستقول؟
أقول لهم إن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الواو، كونوا رحمة مهداة لله، كونوا رحمة تمشي على الأرض. هذه الطب هذه المهنة هي أسها ولحمتها وسدها رحمة الناس. أقول لكم مقالة الإمام الشافعي إنما ضيع المسلمون ثلث العلم وتضييعه من الطب وتركه لليهود والنصارى.
أيضا ماذا تقول ما دمت طبيبا وشاعرا، فماذا تقول للشعراء؟
أقول للشعراء أوقفوا شعركم على هم الإسلام ومصاب الإسلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. للأسف في واقعنا المعاصر أناس يعني رفعوا كأدونيس وعبد العزيز المقالح وعبد الوهاب البياتي ناظك الملائكة وغيره ومحمود درويش وسميح القاسم وغيرهم وغيرهم وصعب الصور وغيرهم ممن تطاولوا على الله عز وجل وعلى تاريخه هذه الأمة وللأسف رفعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستمر على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق فيها الرويبضة. قيل ومن رويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، فكيف إذا تكلم السفيه في دين الله عز وجل؟
سيد العفاني أشكر لك قبول دعوتنا، قد عشنا في ضيافتك هذه المدة الماضية ولا أدري ماذا أختم معك، هل أقول أشكر الطبيب أم أشكر الشاعر أم أشكر الداعية أم أشكر الخطيب؟ على كل حال أنا أشكر هذه الأنهار التي تصب في مجتمعك.
شكر الله لأهل الكثيرة وللنبع الرقراق الذي يسيل عذوبة ورفقة، شكر الله لكم مسعيكم في خدمة الدعوة بنشر الإسلام وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
إذن يا مشاهدي الكرام، كان هذا هو الدكتور سيد الحسين العفاني الطبيب والشاعر والخطيب والداعية، فتحنا معه بعض صفحات حياته، نرجو أن نكون قد وفقنا في ذكر بعض هذه الصفحات لنستلهم منها بعض العبر والعظات. ألقاكم بإذن الله تعالى مع علم آخر لنفتح صفحات حياتنا. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.